Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala khayri bariyyatihi Muhammed ve alihil meyamin. Ve la'inatul daimatu ala a'daihim ecma'in. Allahümme vaffiqna ve cemiyal müşteğilin. قال الإمام سجاد سلام الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد وسددني لأن أعارض من غشني بالنصر وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. الإمام في هذا الفصل من هذا الدعاء يدعو من الله سبحانه أن يكون دائما في مقام مجازاة الإساءة بالإحسان، قال وسددني يعني يرشدني إلى أن أعارض معارضة هنا بمعنى مقابلة، أن أقابل من غشني بالنص، من يغشني غش الذي يخفي الخير يخفي الشر ويبدي الشر ويبدي خير كأنه يريد خير إلي وفي الواقع يكونهم رائد الشر، هذا معنى غش. بالنص هو يغشني أني أقابلهما بالنصيحة، كلمة نصيحة كما ذكرنا في جلسات بعض الجلسات السابقة أنه هو إرادة في قول أو فعل، ونحن ذلك أقصد بذلك الخير للطرف الثاني في كل ما يعني ذاك الغش ذاك يريد الشر لي وأني أقابل وأعارضه هو يعني أقابله بالنصيحة بما في ذلك أن يكون خير له وعجزي مجازات وهو أيضا مقابلة والبدل وعجزي من هجرني من تركني وصرف نفسه عني بالبر والإحسان بالإحسان إليه وأثيب إصابة منه إعطاء الخير وأثيب من حرمني بالبذل الذي يريد يحرمني أني أقابله وأجازيه بالبذل بالإنفاق وأكافئ من قطعني من يريد يبتعدني مقاطعتي من أهل العلاقة ومن الناس أكافئهم بعكس ذلك ومن قطع وأكافئ ومن قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر والذين اختلاف معناه هذا إنسان يأتي ويفعل يعني اختلاف في التصرف وليس يعني اختلاف معناه معارضة بني هنا يقول بني عاني أسعى له بذكر الحسن بينما أشوف بينكم مناسبة أذكره بخير أما هذا الذي يغتابني. الى حسن ذكر وان اشكر الحسنه واقضي واغضي استغفر الله واغضي عن السيئه واني بلي. واذا واحد قدم لي خير اشكره بالقول او الفعل واغضي عن السيئه يعني اصرف نظر عمن يسيء الي. غض بعضهم يفسروا بمعنى غمض العين اشتباه كبير جدا. الصحيح غض معناه تضييق العين, انسان يكون فاق عين احد ثم يكسر عينه حتى لا يلتفت اليه, هذا يسمى الغض. ولذلك هناك في الآية الشريفة غضوا أبصارك, بل هناك وكل المؤمنين يغضون من أبصارهم, مو معنى هو يغمضون عيونهم لما يمشي بالطريق, لا, بل مقصود هو مقصود الآية الشريفة ولعلم عند الله هو أنه إنسان يصرف نظره. قلنا غض معناه لغتنا تضييق العين مو فتح مقابل الفتح. هذه فقرات في هذا الفصل من الدعاء الشريف, كل هذه فقرات تجتمع فيها نقطة واحدة وهي مجازات المسيء بالإحسان, مجازات الفاعل الشر بالخير, مجازات فاعل على غش به ما يقابلهما, وهو لا يكون هناك غشون بل يكون نصيحة. إخوتي وأولادي, صدور الخير فعل الخير في مقابل سيئة أحد لهما قسمان. القسم الأول هو أن الإنسان هذا الذي يريد يفعل الخير هو طيب ومن طيبته تصدر منه هذه الحسنات في مقابل السيئات, وكان يكون هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني إنسان يتكلف, هو ليس حسن السيرة وليس طيب نفس, ولكنه يتكلف يعني يجبر نفسه أن يفعل الخير في مقابل الشر. هذا المعنى وهو فعل الخير في مقابل الشر مطلوب مطلقا, سواء كان بعنوان التكلف وهو القسم الثاني أو كان نابعا من طيبة النفس. وطيبة النفس أو فعل أو تكلف كلاهما فعل للإنسان المحسن, ولكن الفرق بينهما أنه في القسم الأول يكون الإنسان هذا كأن ليس متكلفا, يعني ما تصدر منه تلك الحسنات بمقتضى طبعه وسلامة نفسه وسلامة روحه. والذي يكون من قسم ثاني يكون متحملا متعذيا متعبان لأجل فعل الحسنة في مقابل السيئة, فيتحمل هذا التكلف, يتحمل أذية, يتحمل تعب. فإذا كان الأمر على هذين القسمين, يعني فعل الخير في مقابلها من يفعل الشر, إن كان من طيب النفس فإنسان لا يحس أي تعب وأي أذية حينما يفعل الخير بل للذي فعل الشر. وأما إذا كان من قسم ثاني فيكون عنده إحساس بالتعب لأن تبعه ليس نزيها، ليس هذا سليما، ولذلك يتطلب يتكلف ويحس ويتحمل التعب ويتحمل العناء ويتحمل المشقة لأجل فعل الحسنة في مقابلها السيئة. ولذلك الطيبين هذا بلها الذين هم من القسم الأول لا تجد فيهم على أي تعب على وجهه وعلى محياه حينما يريد يفعل الخير، هذا للذي أساء إليه. بخلاف الثاني يحس التعب ويحس كأنه تحت ثقل عظيم، فحينئذ إذا كان من قسم ثاني قد يفلت زمام من عمر من يده فيستر منه الشر في مقابل الشر. بخلاف الأول هذا فهو لا يفلت النظام الزمام من عيده ودائما يفعل الخير. ولذلك هناك مثل عربي هذا يقول كل إناء بالذي فيه ينضح، الذي نفس يكون نفسه طيبة لا يخرج منه إلا الحسن، ونفس الذي ليس طيبة قد يستر منه فعل حسن وقد لا يستر. مطلوب من عندنا إخوتي وأولادي الوصول إلى القسم الأول، وهو إنسان يصبح نفسه طاهرة نظيحة نظيفة من خلال نظافة النفس وطهارة النفس، وليه دائما هذا يسعى هذا في الخيرات ويقابل السيئات بالحسنات. وفي المراحل الأولى من تربية الإنسان لنفسه وتزكيته وطهارة نفسه قد لا تكون نفسه كذلك، يعني لا تحب الخير هذا للذي أساء إليه، وهو لا يفعل الخير أو يصعب عليه فعل الخير بالقياس إلى من ساء إليه. ولكن إذا استمر الإنسان ولو في المراحل الأولى يضغط على نفسه ويتحمل العناء والمشقة والتعب في مقابلة المصيب الإحسان، ولكن سرعان ما تحصل عنده ملكة الخير ملكة فعل الخير يحصل عنده، ففي مراحل أخيرة قريبا أو بعيدا يصبح الإنسان في ذلك المكان الشريف حيث لا يحس التعب وأي أنا وأي مشقة في فعل الخير بالقياس إلى من أساء إليه. وهذا ينبغي أن يكون تعبي وتعبكم في سبيل كسب تلك الحالة النفسانية التي تجعلنا أن نجازي الفاعل بالشر، هذا فاعل الشر نجازيه بالخير. وفيها أحسن الحالات إنسان يعود نفسه أن يفعل الخير في مقابل الشر. في براهل الأولى قد يكون على الإنسان صعبا، ولكن هناك طرق بينها علماؤنا الأبرار من ما فهموا ذلك من خلال الآيات الشريفة والروايات المروية من أهل البيت سلام الله عليهم، هو أنه أفرض فلان شخص أساء إلي أساء إلي بشكل أو بآخر، يصعب في مراحل الأولى أنت أنا ما محذب نفسي يصعب علي أن أجازيه بالحسن، لكن أبحث عن طرق التي تمكنني من ذلك. مثلا يقول هذا الشخص الذي عصى علي لا شك أنه طالب العلم، لا شك أنه من شيعة علي بن طالب. وأجازيه بالخير لا لأجل أنه أساء علي، بل لأنه من شيعة علي بن أبي طالب، فيسهل عليه الإحسان إليه، لأنه ما جاي يفعل لأجل هذا، يفعل لأن هذا من شيعة علي بن أبي طالب. فإذا فعل ذلك فهنا في مراحل الوقت حتى في هذه الحالة أيضا يحس أنه شوية تعب، لكن لا تمر عليهم فترة طويلة إخوتي إلا يصبح عنده هذه ملكة، وهو فعل الخير ممن أساء إليه، وفعل يعني الإساءة بل ترك الإساءة لمن أساء، وفعل الخير لمن أساء. والذي هذا بل ونحن كثيرا ما تصدم هذا نفسيتنا هذا تفسد بمقدار نحن نفعل عكس هذا، يعني الذي أحسن إلينا هذا نسيء إليه، لأنه هذا ما يعلمني بل وهي ينصحني. هذا كثير من الناس يكره من ينصحه ويكره من يدعوه إلى فعل الخير، يدعوه ما يكره من يرشده إليه. وإلى ماذا كان جرم لموسى بن جعفر سلام الله عليه تلا رشيد لعين، هذا لم إمام جالس في بيته وإنما يقدم هذا النصيحة لمن يطلب النصيحة، وأما ذلك اللعين فلم يكن للإمام سلام الله عليه تعرض لقول بقول أو بالفعل له، لحتى لا يخلق له على عذر هذا ولو عنده هذا في الإساءة إلى الإمام سلام الله عليه. ولكن الإمام سلام الله عليه بما أنه كان بسلوكه هذا يهدي الناس بسلوكه وقوله، وبما رسم كما قلت أكثر من مرة، إذا أردت أن تبين لأحد أنت ماشي عواج أنت لا تكون لكن امشي أمامه عدل، إذا مصيت أنت عدل، هو هذا يبدأ شيئا فشان يحس بعوجاجه. وهذا الذي حدث هذا للعين، هذا مجرم ذاك يدعي خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، أنه دعاه إلى حبس الإمام ثم قتله ثم إعانته حتى بعد القتل إذن. فنتيجة هذا بل الإنسان خصوصا نحن جئنا في نجف الأشرف إخوتي أجلاء مرارا وتكرارا قلت في خدمتكم، إذا لم يتمكن الإنسان من إصلاح نفسه وتهذيب نفسه في النجف الأشرف لن يتمكن في أي منطقة أخرى في العالم. وأرجو من الله تعالى أن يمكنكم ويمكنني قبلكم هذا من إصلاح نفسي، والحمد لله بالعالمين.